من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيحتي نصح بها أحد كبار أهل العلم والحكمة أن تجتهد قبل وفاتك اجتهادا بالغا، ألا تضع بدنك هذا الذي هو أمانة الله بين جنبيك، لا تضع بدنك إلا في مكان يحب أن يراك الله فيه. والله يا أخي لو مشيت على هذه الوصية حتى توفى هنيئا لك عيشا رغيدا في القبر وفي الآخرة بل وفي الدنيا. ألا تجعل مكانك موضعا يكره الله أن يراك فيه، سواء متكلما أو جالسا أو مخالطا أو مدعوا أو داعيا، كن على هذا خير لك قبل وفاتك. فإن المواطن الذي يحب الله أن يراك فيها هذا المواطن مجالس العلم، فإن المساجد أحب البلاد إلى الله، كما أن الأسواق أبغض البلاد، كما سئل النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فسئل عن أحب البلاد إلى الله فقال المساجد، وقال أبغض البلاد إلى الله صلى الله عليه وسلم قال أسواقها، كما في حديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أنا أتألم لما أرى البعض يعني ما في جيبه يمكن إلا 40-30 ريال، نساء في حقيبتها 70-50 ريال، وتقعد في السوق أو يقعد في السوق 9 ساعات أو 7 ساعات. أنا أجزم أن هؤلاء ما يعرفون الأسواق شر البقاع، وإذا عرفوا فيزهدوا في العمل بهذا العلم اللي سمعوه لأن يحسوا أنه يخالف أهواءهم. بينما يمر البعض في المسجد ويمكث المعلم مذكر بأمور مهمة في العقيدة يعني وفي الصلاة وفي، فإذا مكث الشيخ أو المعلم أكثر من نص ساعة أو ساعة توشوش بعضهم، الشيخ طور الله يهديه، ناس تترك لا إله إلا الله، وأجزم حينئذ هذا من الشيطان. ما الذي خلى قدمه تنطلق 9 ساعات هناك وهنا في المسجد ذكر والملائكة تحضر، ويروى عن ابن عمر لو قال تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة، يثقول عليه أن الشيطان ما يريد له الخير. ولذلك لما رأى النبي رجل كما في صحيح البخاري سد البرج في الحلقة وجلس فيها حتى انتهت الحلقة قال أوى إلى الله فأواه الله قيل أدخله الجنة. شوف عمل قليل، صبر في حلقة علم وما ضرب بالبنادق في سبيل الله ولا شق الخنادق ودخل الجنة. بينما رجل رأى الحلقة وتركها وخرج من الباب زهد، قال وش فائدة من هذا؟ لما أعرض وخرج من المسجد ولم يجلس قال أعرض، النبي قال أعرض، أعرض الله عنه. كيف يرزق هذا؟ كيف يستريع في هذه الحياة والله معرض عن الذي خلق كل شيء والذي آمنا من خوف وطعمنا من جوع، معرض عن هذا العبد لأنه أعرض عن ما أنزل من العلم لم يتذاكره هو وإخوانه، فزهد فيه وقام وطلع يشرب شاي في بيته وبهواء ويضحك ويلعب ويكمل يتكلم جواله وتارك الناس الملائكة و... ها؟ كيف يستريح؟ صحيح يقول ابن القيم العبد الغافل المتقلب في المعاصي يأتيه السرور سرابي عارف ويرجع للأصل قلبه مغموم بالغفلة عن ذكر الحي القيوم. قال والعبد الطائع الأصل قلبه مسرور بذكر الواحد الغفور ويأتيه الحزن عارض ويمشي حزن عارض ولده توفي جاره أساء له تكدر شوي رجع لأصل قلبه المتعلق بربه ولمن خاف مقام ربه جنته. وكان ابن تيمية وغيره يقول في الدنيا ترى جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هي الأنس بذكر الله. فمتى ما أحسست أنك تستأنس بذكر الله وتحب الله من آثار حبك له تستأنس المجالس اللي يذكر فيها سبحانه فاعلم أنك على خير وذلك تضيق صدرك منها كما قال وإذ ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طول الذكر الله يهدي الشيخ طول اليوم ايش طول في ايش مسك المطالق فوق رأسك وصار يضربها أبد في ذكر يا أخي هذا ايش طول اليوم الشيخ خله يا أخي خلك في أحب البقاع كما قال ابن القيم أحب البقاع إلى الله البقاع تحضرها الملائكة. أنا أعلم أن ما نرى الملائكة يدخلون من الأبواب لكن النبي ذكر لنا هذا قال الله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير. إذا صدقت الرسول بالغيب صدقت الله بالغيب يغفر لك الله يكون عندك زلات لكن يغفرها لأنك مصدق بالغيب. من أسباب المغفرة إيمانك بالغيب هذه من أسباب المغفرة وأسباب المغفرة كثيرة. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يطوفون بالطرقات يلتبسون حلق الذكر فضلا عن كتاب الناس يعني ليس هم اللي معك يكتبون الحسنات والسيئات. شوف والله لو استوعبنا هذا ان معنا ملائكه تكتب حسنات وسيئات ما عصينا الله قط. تجي تكتب شخص اساء لك في مجلس الملك يكتب من بتكلم لانه في رجب شهر محرم من بتكلم تجي الواحد بيعق امه بمكالمه جواليه وينهارها يقول ملك سيئات يكتب لي عقوق كبير مكبر من بتكلم يكون فيه عنده صدقة يتذكر ملك الحسنات سيكتب له إياه إذا أخلص يتصدق ويجعلها خفية تذهب غضب الرب صدقة السر يتصدق سر عشان الملك يكتب له. فالملائكة هؤلاء الكتب الكتاب علينا لهم أثر على حياتنا ينبغي أن تكون الدينية مع رب البرية. لكن هؤلاء الملائكة اللي يشاركون الناس في حلقة الذكر النبي يقول ليس هم اللي يكتبون لهم وظيفة لأن الملائكة تعدد وظائفهم تعرفون في كتبة في ملك مسؤول عن نزول المطر ميكائيل يعني في ملك يقبض الأرواح ملك الموت نسأل الله أن يميتنا على حسن خاتمة يعني تعدد وظائفهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون خلق نورانيون لا تصفهم أناثي ولا ذكور لهم أجنحة ليس لهم أمعاء فيأكلون ولا فروج فيتناكحون ما عندهم إلا طاعة الله. فإذا رأوا قوم يذكرون الله وظيفتهم يطوفون بالطرقات فإذا رأوا قوم يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم فيحفونهم ولا تسيء الظن بربك وتقول أنا معقول أقعد في مجلس ما لك تحفني. نعم هذا حديث مهما كنت متلبس بالتقصير مع ربك يقول أنا في هذا الموطن نعم هذا كرامة لهذه الأمة أن نخصص ملائكة يدخلون المساجد يشاركون الناس في الذكر ويحفونهم بجنحتهم إلى السماء فيسألهم الرب سبحانه ماذا ذكرتم عبادي قال يمجدونك ويذكرونك ويسبحونك ويحمدونك قال هل رأوني قال لم يروا قال لو رأوني قالوا لكانوا أشد لك عبادة وأكثر لك ذكر. قال وماذا يطلبون؟ قالوا الجنة. قال هل روى؟ قال لم يروى. قال لو روى قال لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة مما يتعوذون. قال من النار. قال هل روى؟ قال يا رب ما روى. قال لو رأوها قالوا لكان أعظم منها هربا وأشد لها مخافة. قال أشهدكم أني غفرت لهم. فملك يعني الملائكة ترى لمن يعني يسألون ربنا استشكالا ليس اعتراضا يقول يا رب لكن معهم فلان ليس منهم. هب أن إنسان خرج كما خرج إخوان ثلاثة وأربعة قبلكم سيارته مسدود عليها من طلاب حضروا يريدون الخير فاستحى من الحلقة أن يقول سيارتك يقطع جلس وراء. طيب هذا من أهل الحلقة يا إخواني؟ لا. قال وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان غفر لهذا فكيف من قصد الحلقة يتقرب إلى الله؟ كيف يكون منزلته عند الله؟ فاغفر وزيادة ولا؟ هذا يدلك على بركة حلقات العلم إن الله غفر بالبركة. شملت البركة من لم يكن من أهل الحلقة جلس في الخلف. كيف من تمرغ في النعيم وجلس في الحلقات الذي يذكر فيها رب العالمين ودينه فسيكون الأجر العظيم له والمغفرة من باب أولى وأعظم. عباد الله أنفع العلم عند السلف وكانوا يعدون العلم عبادة عظيمة أعظم من حج النافلة إيه والله وأعظم من صلاة الليل تدين بتفقه في الدين لإصلاح السلوك والمسير إلى رب العالمين. وذلك أن النبي قال كما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريق الجنة. فتشوف السلف للعلم كانوا يعتقدون أن لا شيء يدلهم على الجنة وطريقة حتى يدخلوها جنة القبر قبل جنة الآخرة وراحة البال في الدنيا إلا بالعلم. وذلك الرب صدق مثل هذا فقال أفمن عندي من عبادي يا عبادي أفمن يمشي مكبا على وجهي أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أنا أسألكم الآن المكب أول ما ينقدح في ذهنك طالب علم ولا طالب دنيا؟ مو بعارف دينه، مرة يخطئ في بيوع، مرة يخطئ في تعامله مع عمه، مرة مع جاره، مرة مع الأحزاب وأهل البدع في الجلوس معهم يخطئ، هل يجلس ولا ما يجلس؟ مكب مكب. أهدى أم من يمشي سوي عنده علم يتصرف من الكتاب والسنة وعمل السلف؟ من تختارون المكب على وجهه؟ رجل عنده علم ولا ما عنده علم؟ ما عنده علم. يقول الله لك هذا أهدى أم من يمشي سوي؟ كيف مشي على صراط المستقيم؟ فعل مثلكم في هذا المجلس، جلس وسمع معلومات وعلم وصار ينفذ وصار على صراط مستقيم وانتهينا. هذه قصته بس. مثل الصحابة كان يحضرون عند الرسول في المسجد النبوي يسمعون منه علم يروح ينفذوه في بيوتهم، يسافرون مع الرسول يشوفون ايش سوى ينفذون في سفرهم في صلاتهم في تعاملهم في بيوعهم. صار الصحابة أسوياء على صراط مستقيم. بينما ذاك الذي حضر مجلس الرسول كما في صحيح البخاري في باب سد الفرج في حلقة العلم شاف النبي عند حلقة طالع في الرسول شاف الصحابة رجع وخرج من المسجد ما قعد مع الصحابة يتفقه. وش كانت العاقبة؟ قال ترى هذا أعرض يقول الرسول، يعني أعطاني الله وحي الآن إنه هذا أعرض وخرج من المسجد أعرض الله عنه. فإذا كان في فرق عند الرسول بين من يقبل على العلم ويسمع وبين من يعرض عنه، وإذا خوف المعرضون بقوله إن الله يعرض عنه إنه ما احترموا شريعته وعظموها فسمعوها إلا الضرورة موعد أو شيء. تكلم على الآن في الاختيار، يعرف الإنسان عنده وقته عنده ويحس إن العلم هذا يعني ما له فائدة. ولذلك صار محادثة مرة وبالمناسبة أن محاضرتنا هذه عنوانها منهج السلف في التعامل مع الفرق والأحزاب. فصار لي موقف مرة يدعوني لأتكلم في هذه المحاضرة وأذكر لكم هذه المسائل والمباحث المتعلقة بها. أنا أدرس في مسجدي كتب السنة ولله الحمد، وخطة تقريب السنة بين يد الأمة الذي كان يقولها شيخ ناصر الدين الألباني، أحاول أن أجعلها ولو مصغرة في قالب يسير تكمل ما أراده محدث العصر من المسير الواحد القدير بهذه الأمة لتفهم دينها. فلنا دروس في مسند أحمد، البخاري، مسلم، الدارمي، النسائي وغير ذلك. فجاءني واحد شخص معتم يطالع لي من مكان بعيد وأنا مع طلابي بالمسجد، خلاني إلينا أن أطلع برا المسجد ويراقبنا من مكان كنا بعيد، كنا مستخف بالدروس. فطلعت برا وتعرفت عليه وسلمت عليه، عرفت أنه من جماعة التبليغ اللي يدقون الباب يقول إحنا أحباب اخرج معنا 3 أيام في سبيل الله، وما يطلبوا العلم، عندهم جهل كبير. فأساء الظن بالحلقة لدرجة أنه نظر إلي كالمستخف قائلا أنت مش تسوون، حدثنا أخبرنا، قلت حين نطلب الحديث يعني نطلب العلم. فقلت طيب أنتم مش تسوون جماعة تبليغ تدورون في البيوت، تعالوا اخرج معنا عندي بيان. والشخص قد يكون عامي ما درس حرف في العلم، من وين يجيك العلم تحدث الناس به؟ حديث ضعيف صحيح كيف تعرف؟ فقال لي أما بالنسبة لنا فحنا على الله، الله يعلمنا من غير الحلقات، مو مثلكم تتعب وتقعد في حلقة وتسمع فوق، ينزل علينا الرب ألطافه نتعلم من غير واسطة زيكم. هذا خلى الشيخ الألباني يقول عن جماعة التبليغ صوفية عصرية، لأن الصوفية هم اللي كانوا يقولون حدثني قلبي عن ربي، ويعيرون أهل الحديث اللي يتعبون في جمع الحديث ويسافرون، البخاري، مسلم. شيخنا شيخ ابن باز ترى كان محدث، الألباني كان محدث، يسخرون من أهل الحديث، يقول ترى أنتم تعبون نفسكم تأخذون دينكم ميت عن ميت، وش الفائدة من هذا؟ حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر كانت تلبية الرسول لبيك اللهم لبيك، هذا الأموات وين مالك الآن؟ في المدينة مدفون ميت سير له 1200 سنة أو 1300 سنة، وين نافع مولى ابن عمر ميت قبله؟ نحن نحدث عن الحي الذي لا يموت، استغفر الله. ولذلك كان بعضهم ينصح متصوفا فيقول له ترى هذا الشيخ العالم اسمه عبد الرزاق ترى شكل وفاته قربت لأنه مريض أدركه، لأنه كان في مرض أو في آخر حياته، قال اذهب فادركه واحضر واسمع الحديث من تعلم شيخ عالم. قال له وهو مستخف كصاحبنا أبو العمامة ذا اللي يعيرنا عشان ندرس الحديث، قال ايش يصنع بعبد الرزاق؟ من يسمع من الواحد الخلاق؟ عبد الرزاق ما عبد الرزاق، حنا فوق على طول سبب عافية. ولذلك النبي فضحهم بحديث قبل أن يولدوا، خرجه ابن حبان في صحيح أو غيره، قال العلم بالتعلم، والشافعي كذلك قال إن العلم لا يرى في المنام ولا يعرف بالإلهام ولا يورث عن أبناء الأعمام، العلم بالتعلم. نعم العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف السفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، سفاهة. يا بنت عمي إيش اللي سويتيه هذا؟ قالت والله حبيته وتقدم لأبوي، أبوي رفضه، بحث في الانترنت لقيت الأحناف يقولوا تزوج المرأة نفسها من غير إذن ولي، زوجتنا وياه في كازينو، شوفينا الحمد لله مبسوطين. وش الكلام ده؟ الأحناف خالفوا الجمهور، الأحناف معذورون، ما وصلهم الحديث. الإمام أحمد ومالك وصلوا حديث لا نكاح إلا بولي، كيف تزوجين نفسك من غير إذن ولي؟ تعصين هلك وتروحين لنزواتك وهواك مع شخص تعشقينه؟ هذه سفاهة، أن تجعلي قول فقيه ولو كان من الأحناف حج على الرسول. الرسول قال نكاح إلا بولي، أي مرأة نكحت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية. إذن ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا، ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. وحديثنا معكم عباد الله في مباحث أطرحه عليكم فاستمعوا إليها. إذا قلنا أن عنوان محاضرتنا منهج السلف في التعامل مع الفرق والأحزاب، هل لهم وجود؟ أنا سمعت البعض يسخر من كلام شيخ ابن باز وأئمة الدين الماضين والحاضرين، ما في فرق، ما في أحزاب، كلنا إخوان مسلمين وفينا صالحين وخلاص، لا تقول لي فرق وتفرق الأمة إلى آخره. هل هذا الكلام العشوائي صحيح؟ هل متكلم وضع النقاط على الحروف أو يتكلم جزافا من غير كلام عن السلف معروف؟ أبدا، يتكلم عشواء، لأن النبي ذكر أنه ستكون فرق في الأمة فلا وجه لتكذيبه. فخرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا لجعل مالك بن أنس إمام دار الهجرة والقائل السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. يقول من استحسن في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه، حسن بعقله أن فيه طريقة لإصلاح حكام المسلمين والشعوب سهلة مختصرة. الشيء يقول نعد العدة لهذول الحكام الذين تساهلوا بالمنكر وظلموا الناس إلى آخره، فنخرج عليهم ونؤلب الناس ونزرع الكراهية يقولون ضدهم، حتى إذا خرجوا وأخذنا الحكم أصلحنا الأرض. هذا كان الصحابة والسلف بالإجماع يعدونه بدعة. لما؟ لأنه قد خرج البخاري في صحيحه أنهم جاءوا إلى أنس ابن مالك يشتكون له ظلم الحجاج، وأنس ابن مالك يعرف من دقائق الأمور عن الرسول ما لا يعرف كثير من الصحابة، حتى ذكر الراجز عنه بيتا فقال والمكثرون بحرهم وأنس خادم الرسول. أمه جاءت إلى الرسول به غلام صغير، قال يا رسول الله يعني تبرعت، هذا أنس خليه يلزمك، ماني متنازلة يعني عن بري وخدمتي، خليه معك لله يخدم الرسول من صغره. قل خدمت الرسول 10 سنين في نعاله في سواكه في حاجياته في مدخلي في مخرجه، ما قال لي عن شيء لم أفعله، لما لم تفعل؟ ويعنب. حسن الخلق، اللهم صل على محمد، لقد كان لكم في رسول الله صفة حسنة وإنك لعلى خلق عظيم. فصار يعرف من دقائق العلم عن الرسول ما لا يعرفه غيره، حتى ذكره الراجز قلنا والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرارة. فقالوا يا أنس نشتكي لك ظلم الحجاج يسفك الدماء ويحكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء. امرنا بس أشر إن نخرج مظاهرات عليه يعني أو أي شيء نفعله. نحن نسمع لك أنت خادم الرسول يعني. وإذا بأنس يفجأهم بقوله اصبروا حتى لو رأيتم من ولاتكم ما رأيتم. التوجيه النبوي أن يعني الله رباني عليه رسول الله أن تصبروا. نعم قال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال ابن مسعود في تفسير مثل هذا لا نقول عام أخصب من عام, يقول صار فيه غلاء وصار فيه الكهرباء تضاعفت وصار ما صار, لا لا مو بالدنيا. قال ابن مسعود يأتي أقوام يحدثون في الدين بآرائهم فيكون ما ابتدعوا من مظاهرات وثورات أسوأ من العام قبله. هذا معنى أسوأ مو بالدنيا. الدنيا يعطيها الله المؤمن الكافر, لكن الآخرة لا يعطيها الله إلا المؤمن. هو مشكلة الدنيا. النبي كان كما في مسند أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال إن النبي كان يتلوى من الجوع ما يجد الدقل رديء التمر. هل أشكل هذا عليه ولا واصل مسيرة إلى الله فكان في الوسيلة في أعلى درجات الجنة وصبر وقام بالأمانة ونشر السنة ونشر الحق والدين والتوحيد ولا؟ رأيت النبي يقول ديلي في سوق ذي المجاز في مسند أحمد لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, ما يلتفت حتى للناس الذين يقطعون الطريق عليه يقولون صابئ كذاب مثل عمه أبو لهب. يقول لا تطيعوه, ترى هذا ابن أخوي يعني أعرفه صابئ كذاب. والنبي لا يلتفت إليه واصل الدعوة. اللهم صل على محمد. إذن قال مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه ما فعلها لا النبي ولا الصحابة, اخترعها في التعامل مع ولي الأمر في التعامل مع الأحزاب في التعامل مع الجار إلى آخره. استحسن في الإسلام حسنة يراها بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, فما لم يكن في عهد السلف دين فلا يكون اليوم دينا. وجئنا في هذه الليلة إليكم لكي نذكر ماذا كان الدين في عهد السلف في التعامل مع الفرق والأحزاب الذين حكموا كبار العلماء أنهم من الضالين, ليس أنا وأنت, كبار العلماء نصوص بعد الدراسة فيهم حكموا عليهم. فلا وجه لأن نأخذ من العالم قضايا في الفقه تعلق بالحيض والنفاس والتيمم ثم نجي المسألة عظيمة في المنهج والعقيدة ونصادر كلامه بقوله لا 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 تسمع كلام الشيخ. استغفر الله العظيم. فرقوا دين الله, شيء يأخذون من الشيخ وشيء يردون بحسب أهوائهم لا علم عندهم. فقال الشيخ جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. والآن نشرح العنوان منهج السلف في التعامل مع الفرق والأحزاب. أولا من هم السلف؟ أربع أقوال في السلف. انتبه بدأت المحاضرة الآن فأرعني سمعك وفرغ لي قلبك, هذا كل المضى مقدمة. السلف جاء فيهم أربعة أقوال. أولا النبي والصحابة, النبي والصحابة والتابعين, النبي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الصواب في هذه الأقوال أن السلف الذي يحتج بفهمهم والذي كان يأخذ الإمام أحمد بقولهم ويجعلهم الميزان في فهم النصوص والأحكام الموروث عن رب الأنام والرسول عليه الصلاة والسلام هم النبي والصحابة، هذول السلف. فلا تبتذل شخص جار لك يقول عندنا جار في الحي هنا تراه سلفي، سلفي أعوذ بالله، لا يا أخي، سلفي معناه يرجع للنبي والصحابة، حتى يبين لنا أنه كذاب، يرجع للأحزاب مو للنبي والصحابة. يقول لا لازم نخرج على الحاكم ونوريه قوة الشعب حتى يتأدب وما يسوي منكرات إلى آخره، هذا خارجي مو بسلفي. إذن السلفي من هو؟ السلفي هو الذي يتدين بدين السلف، وهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، حذيفة، عائشة، الرسول لا شك، الرأس، خلفاء الراشدون، خلفاء الراشدين يتدين بدينهم، هذا هو السلفي أبدا. وليس هو اللي يتحزب ينصب رجل يوالي وعادي فيه، من وافقه حق، من خالفه من غير بينة مبطل. السلف ولا اتبع الصحابة. طيب ما الدليل؟ ما السلف لي أنا حتى اخترت هذا القول من أربع أقوال؟ أما السلف لي فالإمام أحمد، إمام أهل السنة المبجل، فذكر في رسالته الموسومة شرح أصول السنة، قال أول أصل ذكره، وهذه من إتقانه للعلم حتى يضبط مسائل العقيدة، لأن السنة يصنفون فيها ويريدون العقيدة أحيانا، في كتاب السنة للإمام أحمد شرح السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، المهم يريدون بها العقيدة. فقال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، شوف لم يضف التابعين. شرح كلامه هذا في موضع آخر، فقال إذا جاءك الحديث عن النبي فالعين والرأس، إذا جاءك عن الصحابة فالعين والرأس، إذا جاء عن التابعي فهم رجال، أهل العلم يقول هم رجال مبانا، وأنت فهم رجال ونحن رجال، فهذا حينئذ تعرف به أن الإمام أحمد جعل حدا للسلف وهم النبي والصحابة. ويدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد في تعريف السلف ما رواه كما ذكرنا الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي والتابعين من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. للإمام أحمد يعالج فتوى التابعي أو كلام التابعي كأنه كالمرسل، لأن الصحابي سمع من النبي، ليس لأن الصحابي مثل النبي حجة في ذاته، بل لأنه في الغالب سمع من النبي، سيما إذا ما خالفوا أحد من الصحابة ففهمه يكون حجة. وسلفي من الفتاوى الأئمة كالإمام أحمد أيضا، إمام أهل السنة الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليين، جاء الإمام أحمد يتعرض لمسألة نحتاجها وحنا قريب داخلين في رمضان، أكيد أنا وأنت واحد منا عنده يعني مريض لا قدر الله في المستشفى وما يقدر يصوم، أو في البيت كبير بالسن، فسئل أو شخص عفوا نذر، فسئل الإمام أحمد عمن إيش؟ عمن مات وعليه صوم، عن شخص نذر أن يصوم شهر مثلا، هل يصوم في رمضان عنه وليه؟ قال لا، إنما يصوم وليه عنه في صوم النذر. قال ابن القيم لأن عائشة وابن عباس أفتوا بذلك ولا مخالف لهم من الصحابة، بينما تجد قول لبعض العلماء متأخرين قالوا حتى رمضان إن مات في المستشفى وعليه صوم ولده يصوم عنه رمضان. الإمام أحمد قال لا، هذا في النذر. أما ابن عباس قال إذا مات ولي في المستشفى يطعم عنه في رمضان، أما يصوم عنه في النذر خاصة، وهذا هو الصواب، لأن الإمام أحمد أفتى بإيش؟ أفتى بالنذر لفتوى الصحابة كما قال من؟ ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود. فحينئذ تفهم من هذا أن الإمام أحمد إذا جعل الميزان في فروع الشريعة بالأخفة والصحابة، فكيف في أصول الشريعة من العقيدة والمنهج؟ من باب أولى الإمام أحمد لا يرى الخروج على الصحابة في المنهج ولا في العقيدة، لأنه في الفرع كان ما يخرج عليهم صوم النذر، فكيف العقيدة صفات الله وتوحيد الإلهية ونحو ذلك، وكيف المنهج؟ كيف يكون طريقة المسلم في التعامل مع أهل البدع؟ كيف تكون طريقة المسلم في المعاملة مع ولاة الأمر إذا قصر وظهر ظلمهم؟ هذا اسمه منهج. إيه نعم، فلا شك أن الإمام أحمد كان على منهج الصحابة في ذلك رضي الله عن الإمام وجعله في عليين. نعم، أولا من هم السلف ذكرنا، ثانيا ما معنى المنهج؟ استفدت من شيخنا صالح الفوزان في جلسة بعد العصر وكان بجانبي سنين والحمد لله، استفدنا منه وحضرنا دروسه بالطائف، فكان لي زيارة معه فسألته يا شيخ ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ فقال العقيدة تتعلق بالقلب، التصديق بالله واليوم الآخر والقدر إلى آخره، والمنهج يتعلق بالعمل. فنقول يا فلان ما منهجك في معاملة ولي الأمر لو ثبت تقصيره؟ إيش منهجك معه؟ والمنهج معه أحارب هذا التقصير اللي عنده. كيف تحاربه؟ يقول ما في مجلس إلا ذكرت مثالبه وزرعت الكراهة الناس في قلوبهم عليه، وحسنت من سمعة المشايخ إلا انسجنوا بهذا السيد المسألة وخليهم أبطال مثل الإمام أحمد حتى الناس يخرجون عن ولي الأمر. هذا ما شاء الله، هذا منهجك؟ يقول إيه هذا منهج، هذه طريقتي في معاملة ولي الأمر المقصر. طيب الرسول وش قال؟ كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال إذا رأيتم من أمرائكم أنهم أتوا شيء من معصية الله، ترى هذا الرسول مو بن باز، انتبه مو بن باز، استغفر الله، بعضهم والله شفته يطعن بالشيخ من إخوان المسلمين، والله شفته يطعن بالشيخ من سنين. يقول شيخنا بن باز الله يرحمه واغفر له، طبعا في مجالس السر لكن علانية يظهرون أن الشيخ جبل وأن الشيخ هكذا لونين متلونون أعوذ بالله منهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي فكره هذا الذي يأتون، يعني المعصية، ولا تنزع يد من طاعتهم. فقال السورية والخمسين بل ينزع يد من طاعتهم حتى يجينا واحد مثل عمر تشاق الرسول، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين منهجهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تعاند الرسول؟ الرسول وجهك كيف تعمل تتعامل مع ولي الأمر المقصر وانت تقول لا ما أخذ كلامه؟ أي والله مصيبة هذه، هذه قال الله متوعدا نصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا هو المنهج، منهجك في الجهاد إيش؟ منهج في الجهاد الخروج على ولاة الأمر إذا ظهر منهم بعض التقصير أو المعاصي أو منهجك خاطئ. المنهج الحق تنصحهم سرا ولا تنزع من طاعتهم وتكره المعصية اللي يفعلونها، لكن لا يوجب ذلك في نفسك الخروج بلسان أو سنن. إذن هذا هو المنهج. أما العقيدة فاعتقاد الجازم بأن الله واحد لا يذبح إلا لله، وأن من ذبح لغير الله ودعا غير الله مشرك شرك أكبر مخرج من ملة، شهادة لا إله إلا الله، والمنهج ألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا هو المنهج الثاني. ثالثا ما معنى الأحزاب والفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، فكل الفرق هم أحزاب أصلا، لأن الحزبي كيف تعرف أنه حزبي؟ ينصب مقالات تبحث عن أصولها فلا تجد إلا رجل غير رسول صلى الله عليه وسلم قائل بها. تبحث هذا الأصل، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قالوا الرسول في حديث، الصحابة قال لا، قالوا حسن البنا. ويوالي ويعادي في هذا الأصل الذي تربى عليه من مذكرات حسن البنا. وكل من خالف هذا الأصل فهو مطرود عنده، مقزم حتى يوافق الأصل هذا، أن نتعاون ما اتفقنا فيه باسم الإسلام العام، يعذر بعض بعض ما اختلفنا حتى لو في الأصول. ولا الرافضي، تسمع الإخوان يقول عن الرافضي إخواننا، إذن هدموا الأصول، هدموا الولاء والبراء، كما ذكر الألباني عنهم، وعاشرهم 40 سنة الإخوان المسلمين في مصر، في الأردن، وعرفهم. إذن هذا هو المنهج الفاسد، وهو اللي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أي باب من أبواب العلم، الجهاد، التكفير، الدعوة، هذا يسمى المنهج. فهمتم الآن؟ والفرق هم الأحزاب، لأن الحزب ينصب مقالات البنة أو إلياس أو ويوالي وعادي فيها الحزب. قال ابن تيمية: من اتخذ رجلا غير رسول الله ينصب له مقالات يوالي وعادي فيها هو غير رسول، كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. كل حزب الذين فرقوا، هذه الحزبية. إنك تقول له قال الرسول، يقول لكن حسن البنا قال. إذن يجعل الميزان حسن البنا. ذلك مناع القطان من كبار الإخوان المسلمين، قيل له: من قدوتك؟ قال حسن البنا. يا ليت قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: فإن من اتبع قولا أو رأيا، يعني لشيخ، ولا يدري ما دليله، لكن شدد على نفسه وعلى غيره في اتباعه، ومهما ذكر له من الأدلة لم يتزحزح عنه، كان يعني حزبيا متعصبا، مع أنه ما يدري. إيه؟ لأن الدين إما أن تدري بغلبة الظن أو اليقين، أما الشك ليس بدين. فإذا اتبعت شخص على معنى الشك وأنت ما تدري، إلا أنك تقول أكيد عنده القول الصحيح وجاءك البرهان والعلم ولم تترك قوله، فأنت حزبي، فأنت مفرق للأمة. طيب الثاني: هل كل من تفرق الناس على إثر دعوته خاسر؟ يقول شيخنا الألباني: إن من أسماء النبي المفرق، هذا من أسماءه، سمى نفسه كما هو كما في صحيح البخاري، قال: أنا أحمد، أنا محمد، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، أنا الماحي. ولكن لم يسمي أو سمى نفسه أيضا المفرق، يعني على إثر دعوته للتوحيد تفرق الناس، ففريق هدى وفريق حقت عليه كلمة العذاب، أشرك مثل أبو لهب. فإذا ليس كل إنسان بث في الناس علما وتفرق الناس يكون مفرق ومسوي فتن بحسب ما قال. إذا تكلم بالحكمة والعلم وأصول والقواعد، ثم أمراض أصحاب المرض أو الأمراض القلبية انحاشوا عنه وتكلموا فيه، فالعتب عليه ولا على من نفر عنه؟ ها؟ على من نفر عنه. مثل وانا صغير في مهدي، والله كان سني كم، حضرت مجلس كان فيه اخوان مسلمين، ما كنت اعرف الحزاب وقتها، فسمعت واحد من كبارهم او من في المجالس يقول ان هذا منا، حسبوني منهم، وانا والله وقتها ما اعرف الحزاب. وسبحان الله يا اخواني، واقسم بالله ان ما عرفت الاحزاب والفرق الا وانا في 21 او 22 رؤيا رايتها للامام احمد امام اهل السنه، رايت وجهه فيه خشوع، وبعدها ستعرف هذه الفرق وارد عليهم. المقصود وقتها ما كنت يعني، فقال لي او فقال الجالسين: وشوفوا بن باز اذا تكلم بهذه الفتاوى، شوف كم عمود يبنط، ليش مقهور من الشيخ بن باز؟ لأنه يرد عليهم، فهم يردون عليه في مجال السرية بينهم، يكرهونه لكن يظهرون محبة حتى لا يسقطون. واضح؟ إذن هذه هي الأحزاب السقيمة، لتنصب مقالات لغير النبي كحسن البنا والياس وابو قتادة المقدسي وأسامة بن لادن، فيوالون ويعادون فيها، فما وافقها عندهم فهو الحق عياذا بالله، وما خالفها فهو الباطل. هذه الحزبية وهذا هو التفرق. وقد نهى الله عن التفرق، فقال في كتابه سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين. صفتهم يا رب العالمين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب من الذين فرحون. والله من أخذ على الشيخ بن باز فتاوى في الطلاق وفي الطهارة، وكان في حياة الشيخ بن باز يروح له عشان يقول زوجتي طلقت الشيخ بن باز ولا ما طلقت، ويثق فيه، ثم يجي الشيخ بن باز يتكلم في المنهج ويقول جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة لا تخرجوا معهم، خلكم مع منهج السلف، فلن يتبعوا في هذا. أقسم بالله من الذين فرقوا دينهم. ما الميزة عندك؟ أنت كنت تثق في الشيخ في فتاوى الطلاق وفتاوى، ثم لما جاء أكلمك في مسألة أعظم منها وهي المنهج تعانده وتقول أخطأ وداهن الحكومة. أعوذ بالله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. نعم، لست منهم في شيء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمقتضى العبادة والإخلاص لله الأخذ عن رسوله، وهي شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يطاع الله في الجهاد ولا في التكفير ولا في الدعوة إلا بما شرع. فسألوا فتوى الشيخ أن وجد التبليغ والإخوان ما مشوا على ما شرع في الدعوة من طلب العلم وإنكار الشرك. نعم، فقال هم من الفرق الهالكة كما سيأتي إن شاء الله بكلام. إذن هؤلاء هم الفرق. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين. قالوا أهل البدع. ترى الإخوان المسلمين اللي انشق عنهم محمد سرور العابدين، والله بينهم مجازر يتلاعنون فيما بينهم، مختلفون، لكن على أهل السنة أهل التوحيد مجتمعون، ويلهم يكيدون صباح مساء. أي نعم، هذه حقيقتهم. ليش لا يزالون مختلفين؟ لأن رأي حسن البنا يخالف الياس، والياس يخالف محمد سرور، والمقدسي يخالف البنا، والبنا يخالف بن لادن، وهكذا. لكن لو جاء بينهم رجل يدعو للسنة ويرد على هؤلاء الذين خالفوا السنة من المرجئة والخوارج، واليوم بثوب جديد اسمهم الدواعش والسورية والإخوان المسلمين، ثوب جديد الخوارج، كلهم يسيرون ضده، يتعاونون بين بينهم في العمل، يغتابون كلهم ويتآزرون ما بينهم من خلاف. خل محمد سرور كان يمشي مع الإخوان المسلمين، لكن ما عجبه طريقة الإخوان، يقول: أنتم يا إخوان مسلمين تشتغلون بالتهريج وإضحاك الناس، حتى شيوخكم يضعون المكاييج عشان يفتنون النساء ويكثر حولكم الناس وتخرجون عن الحكام. لا، سيطيعونكم السفلة من العرابجة والسوقة، لكن ليش ما تظهرون عباية الشيخ بن باز وتكون نفس المبدأ، تخرجون عبث الأمر وأنهم طواغيت وتبقون في تكثيرهم، لكن غيروا اللعبة. إيه إن صح التعبير، البسوا عباية الشيخ بن باز وسووا دروس محاضرات وسووا تصانيف، وحينئذ يطيعونكم الطبقة العليا ويسمعون صوتكم وتخرجوا على الولاة حينئذ بأقصى الطريق. قالوا: لا لا، ما نوافق، احنا نبي أكبر شريحة من المجتمع. خالفهم وخرج من عندهم محمد سرور، وعلى نفس باطنهم في الخروج والتكفير، لكن بحركة إظهار العلم والعقيدة ولبس ثوب السنة والحديث الضعيف والصحيح للخروج على ولاة الأمر كما سيأتي ذكره. فحذر النبي من هذه الفرق، فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه وأصحابي. هذا هو الميزان. قال شيخنا الألباني: إنما افترقت الفرق كالصوفية والرافضة، قال لأنهم خالفوا منهج السلف. منهج السلف في الصحابة احترامهم وتقديرهم ومحبتهم ومحبة من يحبهم وبغير وبغض من يبغضهم وبغير الشر وبغير الخير يذكرهم. هذا منهج في الصحابة. منهجهم في صفات الله إجراء الصفات على ظاهرها، نثبت الله سمع وبصر ذاتيا وفعليا، الغضب والنزول من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. هذا هو مذهب السلف. القدر نعلم أن الله علم الشيء ثم كتبه وشاءه وأجرى خلقه كما شاءه على علم وحكمة. إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى. ترك الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا، الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذا منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن خالفه بالرأي وخالف منهج وفهم الصحابة كابن عباس وابن مسعود فلا يكون سلفيا، يخالف أصول الصحابة في التفقه، فأخذ عن حسن البنا وترك الرسول، وأخذ عن عقله وما حسنه حسن البنا برأيه وترك الرسول في التعامل مع الأمر والتعامل مع الجهاد، فهو ليس سلفي كما قال ابن باز من الفرق الهالكة كالإخوان والتبليغ الذين يخرجون بجهل ولا يتعلمون فيعلمون، وإنما للرأي يرجعون وبالقصص يتكلمون وبغير علم يقضون، نسأل الله العافية. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماذا كان منهج السلف في التعامل مع النصوص الشرعية؟ كان السلف هم النبي والصحابة وقافين عند النص، لا يحرفونه برأيه، وإنما بحسب ما دلهم رسول الله في التفسير. ثم لما مات الرسول يأخذ التابعين عن بفهم الصحابة عن ما فهم النصوص وكذا أئمة الدين. هكذا كان المنهج. فكانوا يحتكمون للكتاب والسنة لكن بفهم الصحابة، بفهم السلف. أي هذه النقطة مهمة، فإن أصحاب الفرق الضالة يدعون أنهم على الحق وأنهم على الكتاب والسنة، لكن ما يذكرون كما ذكر علامة الألباني فهم السلف. ليش؟ لأنه قال بفهم السلف فضح، نقول السلف كانوا يكفرون ولي الأمر إذا حكم غير ما أنزل الله، ولا فيه تفصيل؟ يقول والله عند السلف فيه تفصيل. أنت يقول ما عندي تفصيل، كافر مطلقا. إذن عشان حتى لا ينكشف دائما، إذا دعوت المنهج السلف الجدة ولا شو اسمه هذا ابن العم أو الخال أو فلان قال لك أنا كتاب وسنة، صحيح؟ صحيح ولا؟ قال لك إيش أنا كتاب؟ يكمل ويقول على منهج السلف، لا ما يقدر يقولها لأنه ينفضح، يقول أنا كتاب سنة. ليش؟ ليتلاعب بالنصوص في القرآن فيفسرها على هواه، يخرج بها على مثل الأمر، يذكر بها أذكار بدعية ويدل على ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أصحاب من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فجاء الإمام أحمد قال أصول السنة في فهم أحكام الكتاب والسنة الأخذ عن الصحابة، قطع الطريق على المبتدع. لأن الجهني يقول الله ما تكلم، لو قلنا تكلم لصار مخلوق. طيب وكلم الله موسى تكليمه، قال ما فهمت الآية هذه. فهمي يقول الجهني، فهمي أي جرح موسى بمخالب الحكمة كناية، هذا يخالف إجماع الصحابة. الصحابة يأخذ من هذه الآية على ظاهرها، ما كانوا يؤولونها على هذا. كلم الله أي بحرف وصوت، كلام يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أرأيت كيف؟ فتجنب فهم الصحابة، وهذا اللي خلى حتى لو ادعوا أنهم على كتاب السنة، لكن لما ما كانوا على فهم الصحابة ضلوا، وصارت هذه الفرق الذي حذر النبي منها فقال إلا من كان على مثل ما عليه وأصحابه. طيب إذن سبب الضلال كما قال العلامة الألباني البعد عن فهم الصحابة، هل أشار النبي إلى هذا في حديث آخر؟ نعم، فقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال يا رسول الله تهلك الأمة في الكتاب في القرآن؟ قال نعم، يعني يتأولونه على غير ما أنزل، يفسرون على تفسير الصحابة فيهلكون به. وما أنتم عن قصة التوأمين هنا لبعيد؟ تذكرون بيان وزارة الداخلية ما في فيها توأمان قتل أبويهما عجوزين قتلاهم حتى الموت، بإيش قتلوهم؟ بالقرآن ولا بفكرهم؟ بالدعوة القرآن. هنا سيكون هلاك أمتي في القرآن، كيف؟ يفهمونه على غير تأويله، يقول أبوي أمي ما يكفرون السعودية إنهم طواغيت، من لم يكفر الكافر فليس بمؤمن، فهو كافر يستحق القتل حتى يكفر الطواغيت آل سلول أو كما يقول المجرمون هؤلاء، فقتلوا أبوهم. ليش تكفر؟ يذكر شبه وليست أدلة يلقنها لهم المغرضون من أعداء الدين، ممن يعتقد ثم يستدل كما قال ابن تيمية في أهل الضلال يعتقدون ثم يستدلون. أي نعم، سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله كيف يكون هلاك الأمة في الكتاب؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل، على غير فهم السلف، يعني باللغة، كما سمعنا بعض كبار الخوارج يقول ومن لم يحكم أنزل فلكم الكافرون، ومقتضى الألف واللام في اللغة حقيقة الكفر، إذن هو كافر. فابن عباس قال كفر دون كفر حتى يجحد، رموا به عرض الحائط، قلب عارض اللغة بكلام الصحابة، تقدم فهم الصحابة وفقههم وما يعرفون من اللغة ولا كلام ما تسميه العرب، رأيت كيف؟ وهنا ضلوا. قال سليمان علوان الألف واللام في الكافرون محلب الألف واللام بدون حقيقة الكفر، وابن عباس ابن عباس قال كفر دون كفر، قال الكفر أكبر دون كفر أكبر. شوف يعتقد ثم يستدل. في شيء عند طلاب ابن عباس الطبري نقل عن طاووس وسعيد بن جبير وغيره كلهم قالوا كفر دون كفر على حقيقته. جاء واحد بعد 1400 سنة يخالف تلاميذ ابن عباس ويقول كفر أكبر دون كفر أكبر، ليش؟ ليمشي على التحريف اللي قالوا فيه قول ابن عباس كفر دون كفر فيجعله كفر أكبر، فيقول هنا كفر، يعني ابن عباس كفر أكبر دون كفر أكبر، تلاعبا لفهم الصحابة، وهذا أشنع. لأن إذا كان الملجأ الأخير فهم الصحابة ثم تلاعبنا في كلام الصحابة كيف نفسر القرآن هنا؟ شيء عظيم. إذن كان تعاملهم بالنصوص الرجوع للكتاب والسنة لفهم الصحابة، ويقدمون الكتاب والسنة على الرأي، ولو أفتى الواحد منهم بالرأي أو بما استحسنه من الفتوى من غير أن يكون عنده دليل ظاهر أو دليل ظاهر ما عرف أنه منسوخ بالحق الذي جاء الكتاب والسنة على فهم السلف. خذ ما رواه مسلم في صحيحه أن أبو هريرة كما عند ابن ماجه كان يفتي أن من أصبح، شوف مع أبو هريرة، من أصبح جنبا في رمضان مثلا هو صائم، أصبح جنب ما تروش يعني ما اغتسل قبل طلوع الفجر فلا يتم صومه، لا يتم صومه، خلاص مفطر ذاك اليوم. وهذا الكلام فعلا قاله النبي في الأول ثم نسخ، فكان النبي كما تقول أم سلمة وعائشة كما في صحيح مسلم يصبح جنب يغتسل ويتم صومه، فنقي بعضهم أبا هريرة فذكر له ما كان يفتيان به أم سلمة وعائشة من أزواج النبي فقال هن أعلم، ورجع أبو هريرة عن قوله. ليش؟ لأن الصحابة في النصوص ما يقدمون قول أحد حتى آراءهم ما دام النص تبين، وقافين عند كتاب الله، لكن فهم الصحابة هذا تعاملهم بالنصوص. على خلاف أهل البدع، كيف يتعاملوا أهل البدع والرأي مع النصوص؟ يعتقدون أولا الرأي إن ما يصلح حكام إلا الخروج عليهم ومطاحنتهم بالثورات، مراشقتهم بأسوأ العبارات في تجريمهم في منكرات يفعلوها إلى آخره. حينما يرون الناس غربي بالشارع يتأدبوا، سبحان الله العظيم، هذا رأي. أنتم كيف تقولون في النصوص إذن؟ الرسول قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات، مات ميت جاهلية، ما قال يموت شهيد بطل. كيف تعامل مع النصوص؟ إذن يقدمون الرأي عن النصوص أهل البدع. النبي وقفهم عند النص، يأمرهم كما قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولا يخرجون بالرأي. يقول لا، لو اتبعنا ما أنزل إلينا من ربنا يحصل يعني نحط رؤوسنا في التراب. وقال لي واحد، والله ذكرت للإخوان قصة مؤثرة، كنت أخطب الجمعة في أوتوا في كندا في أحد مناطق أمريكا الشمالية قبل حوالي 12 سنة، لا أذكر 8 سنين ناسي. فقام رجل، وكنت أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه يعلم التوحيد مثل الإخوان، أول شيء رئاسة، ثم أول شيء النبي كان يعتني به تعليم الناس دينهم توحيد، مو بالملك والتخطيط للانقلابات. فالمهم قام رجل يصيح وينكر عليه الخطبة، فتألفت وجبته بجانبي فقلت له أنا بينك وبينك الرسول، نروي لك بأصح الأسانيد حكمه، ترضى بحكمه؟ قال أرضى بحكمه. إيه شوف، والله كان عامله من جنس اليهود، حيث عاهدني أن يرضى بحكمه ثم رجع لما جاء على رأيه. قلت الرسول في التعامل مع ولي الأمر لو ثبت تقصيره قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج على الجماعة قريسي مات ميت جاهلية، قال يعني نحط رؤوسنا في التراب، ها؟ هذا قبل الكلام الرسول ولا رده؟ رده. شفت كيف حاول الجماعات المخالفة أفرزت مثل هذا العامة اللي جر على السنة، ويقول لو أخذنا بكلام الرسول في معاملة الأمر ذل نحط رؤوسنا في التراب، مع النبي قال وكتبت الذلة لمن خالف أمري، بالعكس اللي اتبع السنة يرفع الله كما في مسند أحمد قال بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الغنيمة خمس الخمس له، وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. هذا قال لي إذا وفقنا أمر الرسول أنذلينا. شوف الكذب، جرأة يا أخي، هذه أفرز جماعة مثل هذا. من الله والنيل يا رجل، يقدمون البناء على النص. وكنت أتجادل معهم مع بعض الجماعات، تعينت مرة في مدرسة إداري كان فيها إخوان مسلمين من سنين أذكر، فصرت أقرر لهم مسألة بالأدلة فسلموا لي، لما طلبت منهم أن يقولون فيها قال وقف وقف، والله كلامك يعني ظاهرا أدلة وصحيح، لكن ترى أنا أمشي مع جماعة ما أظن أنهم يخطئون إن شاء الله، جماعة فاهمين الدين. هذه التعصب، ترك الأدلة اللي يعرفها إلى الظنون أنه أكيد عندهم دليل. هذا هو قول الله تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربه بالهدى، كان ينبغي يتبع الأدلة ولا الله يكره ليتبع الظن ويأخذ الدليل. نعم، هذا هو التعصب والفرق اللي كنا نقولها قبل شوي. طيب، خاف النبي على هذه الأمة من أمرين كلاهما ينسيان العلم، فانتبه لهم. الأمر الأول، خاف النبي على الأمة من التكالب على الدنيا والتنافس فيها، فإن هذا يجعل الإنسان بعيد عن حلقات العلم إذا شرب قلب حب الدنيا، إذا حضر حضر قليل متقطع حتى يخرج من قلب الدنيا ويصبح من أهل الآخرة ويفهم دينه بالحلقات على حسب قدرته يعني. فقال في الحديث كما عند الإمام أحمد سيكون هلك أمتي في الكتاب واللبن، نشرح الأخيرة نبدأ بها. اللبن قال يتجرون في اللبن وجعله نموذج، مو كل ضلال في الدنيا باللبن، قس عليه الجوالات، قس عليه السيارات، العقار، شقة في اسطنبول، شقة مدري شلون، كل حياته الدنيا 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 والنزه والشوي والرفاق والاستراحات. شبع قلبه حتى نسي الآخرة وواجبات الآخرة من طلب العلم. فقال أما اللبن فيتجرون به ويدعون الجمع والجماعات يدعون العلم. أما الكتاب فيتأولون على غير ما أنزل. إذا خاف عليهم من الدنيا أن يتنافسوها، وخاف عليهم من الجلوس مع أهل الهواء وتفسير كلام رب الأرض والسماء على غير وجهه وفهم السلف، فيظل حينئذ لأنه يتأوله على غير ما أنزل. هذا اللي خاف على الأمة. أما الأول فقد خرج حديثه البخاري في صحيحه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال من البحرين صلى الله عليه وسلم. البحرين كان عليها عامل اسمه المنذر الساوي، كان يحكم بالمجوسية، مجوسي. النبي ترى ما كانت هدايته لأفراد الناس يرسل الملوك في الأرض، كان يشتغل. أم النبي ما يكتب، يخلي كتبة يقول اكتبوا الملك فلان من محمد رسول الله المنذر ساوي، بلغه في كتاب دعوة للإسلام، أسلم المنذر ساوي. سبحان الله، أسلم. هذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة أسلم عليها المنذر ساوي. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جزيته، أرسل العلاء الحضرمي وجاب على كل حال جزيته، وجاب في المسجد النبوي في صلاة الفجر، وكانوا مثل الآن المدينة، مدينة فيها مسجد نبوي وفيها مساجد متفرقة في القبائل. لما سمع بعضهم بعضا أنه جاء مال البحرين، جاء صلاة الفجر عشان يعني يشوفون رزقهم. وفي هذا يقول ابن حجر يجوز أن تسأل ولي الأمر، حصل لك مأزق من دين، حصل لك سيارة راحت عليك، تكتب ولي الأمر واحتاج سيارة، ما في شيء، ليس من مسألة المحرمة. فجاء الصحابة يطلبون نعم من النبي ما جاء من البحرين، ليس من مسألة المحرمة. فالنبي لما شاف تشوفهم للمال وربما إشارة منهم، قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها من قبلكم فتهلككم كما أهلكم. هذا دليل التنافس والتصارع على الدنيا يورث الهلاك. يقول أنا تنافست كثير، جاري اشترى سيارة كذا جيت أحسن منه، شوف أنا أشوف صلي في المسجد، هي مسألة وقت، قد ما تكون تهلك الآن، تهلك فيما بعد إذا استمرت تنافس تكالب على الدنيا، قد تهلك بعد فترة مو بالآن، مسألة وقت. كصاحب السوء كما قال ابن القيم، يقول أنا مشي مع صاحب سوء يسليني، صح أنه عنده مخدرات عنده، بس تسلى يا أخي معاه في فترة الرواقة وكذا. يا أخي مسألة الضلالك مو الآن. النبي ذكر لك خطر صاحب السوء، وأسوأ أسوأ أصحاب السوء أهل البدع. قال الحسن لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم، هم أخطر من أهل المعاصي تجار المخدرات، لأن البدع ما يتاب منها إنما يتاب من المعصية كما تعلمون. فحينئذ ضلالك مع صاحب السوء مسألة وقت تأخذ، قد تكون الآن قد تكون بعد شهر تظل مثله، فنحسب الأيام. من فارق صاحب السوء سواء كان شهواتي أو شبهاتي، خلك مع أهل السنة. قال أئمتنا الجلوس مع صاحب السنة يجر القلب ويريحه، إذا سمعت كلام صاحب السنة يعلقك بالله، صاحب البدعة يعلقك حسن البنة يميت قلبك ويلوثه إذا جلست معه، لأنه يعلق بغير الله. إذن هذا ما يتعلق بالصد عن سبيل الله بسبب إيش؟ التعلق بالدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك عند أبي داود بحيث معدي بن كارب مقدام معدي كارب قال اللهم صل عليه، يوشك الرجل الشبعان عنده فلوس كثير من أمتي متكئ على ريكته، يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحل من حل أحللناه وما حرم من حرام حرمناه، لأنه يتيت القرآن مثله معه. إذن ليش قال شبعان؟ لأن الشبع والمال الكثير إذا اشتغل به الإنسان وما انتبه لنفسه وطلب العلم وجلس في حلقات سيشتغل بهذا المال وسينسى العلم وسيقع في البدع والضلالات. لذلك التصوف اخترق جدران من؟ الأغنياء الأثرياء. تشوفه ثري وقاعد سبحته الله الله والرجل صاحب أموال. ليش؟ لأن هؤلاء ما يجون حلقات العلم. فغزوهم إيش؟ الصوفية عندهم جهل. اشتغل بماله ومعارض ومدري شلون مليارات ما يسمع علم. فغزوهم غزاهم التصوف ولا؟ الثاني أخذ العلم عن غير أهله، أخذ العلم بالشبه وترك منهج السلف. هذا اللي قال فيه النبي الضرر بالكتاب، يعني فهمه على غير ما أنزل. وهذا الآن موضوعنا، كيف تتعامل مع الأحزاب؟ لأنك لو جلست معهم واستأنست بهم فستأخذ العلم عن غير أهله، وستأخذ بالشبه، ولن تأخذه بفهم السلف، كما لو جالست أتباع السلف من علمائنا الأكابر ومن أخذ عنهم إلى الصحابة. فإذا كيف تتعامل معهم؟ نختم كلامنا بهذا بعد هذه المقدمات. نقول اعلم علمني الله وإياك أن الأئمة من السلف ذكروا كيف التعامل مع الفرق، وكانت الفرق في عهدهم بدأت الخوارج القدرية في عهد علي، ظهر الخوارج كما قال ابن عباس، القدرية كما في صحيح مسلم حديث ابن عمر. فكيف كانوا يتعامل معهم؟ كانوا يتبرؤون منهم، نعم، كما تبرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما حكي له عن القدر، وأن القوم يقول أن إيش؟ أن الأمر أنف، يعني الله ما يعرف عن زنا الزاني حتى يزني. يا الله شوف الكفر كيف. فبن عمر تبرأ من القدرية. فأنت تبرأ من إخوان المسلمين، تبرأ من الدواعش، تبرأ من التبليغ حتى تكون على منهج الصحابة كما اتفقنا على ذلك. فقال يحيى بن يعمر كما في صحيح مسلم كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهل. هذا يحيى بن يعمر قال. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد، شوف كانوا يبحثون عن علما الصحابة، لو لقينا أحد من التابعين ولا من الصحابة، من أصحاب محمد احتجون بهم هم الميزان. قال لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله فسألناه عن فهم النصوص في القدر، يعني هم أفهم الناس لها، عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا أنهم أرادوا الخير وأرادوا العلم. وفق لنا ابن عمر نفسه الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمين ابن عمر والآخر عن شماله، وظننت أنه سيكل الكلام إلي. فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، نعم، وذكر ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله. يزني الزاني ولا يعلم الله إلا عن الزنا إلا بعد ما يزني، أعوذ بالله. قال فلقيت أولئك فأخبرهم، يقول ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. كيف تبرأ منهم؟ أنت كذا كن مثل الصحابة، تبرأ من الفرق والأحزاب التي خالفت، مثل الخوارج أسماءهم اليوم السورية إخوان المسلمين، حزب اللات، والثالث الحزب النصرة، والمهم اللي يشتركون في تكفير الحكام خوارج جدد، وأخطرهم السورية، ينظرون العلم يقنعوك أنهم عندهم علم. فإذا مشيت معهم كما قال لي طبيب تائب منهم، قال كانوا يأمرون أن ندرس عند المشايخ ويأمرون أن ندخل في الناس الخروج على هذا الأمر بذكر مثالبهم، يجمعون بين العلم والخروج، وهذا أخطر من الإخوان المهرجين المسلمين. فكانوا يتبرؤون منهم، هذا منهجهم. وكانوا لا يجالسونهم، فقال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. والأصل عندهم الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، حديث عمران بن حصين، قال عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالمسيح الدجال فن أو عن اهربوا وابتعدوا، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يرى من كثرة الشبهة. فقال علماء الحديث واتباع السلف: هذا الحديث أصل أنك ما تجالس أهل الهواء. قال رجل للحسن أو لابن سيرين: اسمع مني آية. قال: ولا ربع آية ما أسمع منك يا صاحب الهوى. قال: يا لو سمعت من؟ قال: أخشى لو كنت آمن أسمع منه آية سمعت، لكن أخشى أني يردفها بتأويل مبتدع فأهلك فلا أسمع. ومن هنا الإمام أحمد قال: لا ينبغي التعاون مع أهل البدع، وقال: لا ينبغي مجالسة أهل البدع. قال: إن أهل البدع لا يؤمنون فلا تجالسهم. وقال ابن بطة: لا زال أقوام يلعنون أهل البدع ويحذرون منهم، ثم كانت المجالسة والمضاحكة فركبوا بدعتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الذين يخوضون في آيات الله فاحذرهم فأولئك الذين سمى الله. خذ نماذج من التلاعب من التبليغ والإخوان بآيات الله، يعني في فهمها. أما التبليغ فقالوا: فسيروا في الأرض 4 أشهر. قالوا: هذا دليلنا على أن نخرج في سبيل الله 4 أشهر، أعوذ بالله. بإجماع المفسرين أن هذه الآية في العهد والمدة، فمن ليس له عهد يكون 4 أشهر حتى يقاتلهم النبي بعدها، ومن كان له مدة يمضون لهم النبي والصحابة مدتهم عهدهم إلى مدتهم. هم نقلوها تحريفا، خالفوا الإجماع أن التبليغ يخرج 4 أشهر أخذا بهذه الآية. شوف التلاعب كيف، صح؟ تلاعب. طيب، الإخوان المسلمون تلاعبوا بقصة بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قالوا: هذا الحديث أصل لكلام البنا رئيسنا، أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف؟ يقول النبي: عذر الطائفتين اللي صلت بالطريق واللي صلت بني قريظة. رد بن حجر قبل أن يولد الجماعة الإخوان المسلمين، قال: هذه في القضايا الاجتهادية مثل العصر يقصر، الصلاة تقصر 4 أيام أو أكثر إذا قعد، خلاف بين ابن عثيمين بن باز، ومن قبل الخلاف موجود والنصوص متعارضة، نقل الأعضاء الميت. فما يقول سفيان عيينة إذا اختاره قول فلا ترب عليه، لأن النصوص متعارضة، لكن إذا كان خلاف ضعيف وشاد وجاء النص الواضح البين بأن لا تخرجوا على ولاة الأمر سيما إذا كان في إجماع، فهل نقول لا تنكر على الذين خرجوا؟ لأن النبي ما أنكر. يا رجل، هذا خالف الإجماع، هذا قول شاذ، خالف النصوص بالخروج على الأمر باللسان. كيف نتلاعب بحديث بني قريظة وتسلك قاعة البنة يعذر بعضنا بعض اختلفنا فيه؟ هذه مسائل اجتهادية، أما المسائل ثبت فيها النص وثبت فيها العقيدة والمنهج والحكم ففعلهم ابتداع لا يطاع، هذا واضح بحمد الله. فمن كان عالما قويا رد عليهم كما رد ابن تيمية على البكري وقتها وعلى الأشاعرة والفلاسفة، يرد بعلم ويكتب في تويتر ويرد بعلم، هذا التعامل معهم، ولكن لا يناظرهم. ترك الشيخ باز مناظرة الأباضي. أما إذا كان جاهلا أبلها درويشا متعلق بكلمة وكلمتين منهم ولا يحصل استدلال وليس عنده شبه، فلا مانع أن تألفهم تعطيهم كتب، لكن لا تصادقهم حتى لا ينتمون إليك. هذا هو التعامل معهم، تعامل معهم إذا كان عند واحد منهم شبه واستدلالات، إذا رأيتهم من طريق فخذ طريقا غيره، كما قال يحيى بن كثير وغيره. فإذا كان عاميا فبلغه الحجة، فإن أصر وتلاعب بالنصوص فابتعد عنه فإنه صاحب هوى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. أحد يسأل ما معنى الحزبية؟ ذكرنا خلاص شيخي، حاضرة كلها حزبية، تنصب مقالات توالي وتعادي فيها غير الرسول، وبس هذه الحزبية تفرق الناس بها. يسأل علمنا التوحيد والسنة في بلادنا، فما هو واجبنا تجاه بلاد الحرمين؟ جاه الحلمات الشرسة على أولادنا يا أخي، مدام أنت تقول في نفسك ما عرفت التوحيد إلا منهم، وما أمنت في بلد تذهب إلى الحج مستريح آمنة إلا فيهم، بلد لا تسمح في أن تبنى القبور في المساجد للنبي لعن من فعل ذلك، بلد نعم تنهى عن الإلحاد كما سمعت من كبار القادة، يقول كان معنا ولي العهد وقال أنا أرى في تقصير في المشايخ في الإلحاد، يجب أن يسوون محاضرات فيه إلى آخره. طيب بلد تنكر الشرك، تنكر الإلحاد، تنكر، إن لاحظ تقصير فالنصيحة بينك وبين ولي الأمر، أما تكون عونا على أداء الله على هذه البلد، إذا سقطت أي حكم سيكون حينئذ بالله عليك؟ قال الألباني أفضل بلد وآمنها دينا وإسلاما المملكة العربية السعودية. قال الشيخ الباز المعادي للمملكة معادي للتوحيد، لأن تأسست على التوحيد، فواجبك الحين أن تدعو. قال إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. قال الإمام أحمد، مع أنه شوف ولي الأمر في عهد الإمام أحمد كان يعذبه في الكفر، كان يعتقد القرآن مخلوق، والإمام أحمد يعتقد المتأول ما كفره، كان يدعو له صباح مساء، فكيف ولاتنا؟ من باب أولى يا أخي وأحرى، ما قال لك القرآن مخلوق، ولا قال لك أدعو الأضرحة، ولا حمى من يدعو الأضرحة، سوي لهم جند بس كيف يا فلان شرك، لا تقول شرك وانت ذكي السجن، ما حموا الأضرحة تعبد من غير الله، أعوذ بالله، بل حاطين هيئة أمر على المنكر في المدينة، أي واحد يشوفون يا رسول الله يقولون، يجينا واحد صاحب الهيئة اللي في المدينة يقول ادعو الرسول ادعو الله، حاطين هيئات عند قبر الرسول، حاطين وش تبغى انت؟ اتق الله في نفسك، في تقصير النبي بدل لك كيف تنصح بالتقصير، قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به، ما قلبته في تويتر وهيج الناس، شوف اللي في تونس ولمن هاجوا فتحوا مصر بنوا قصر إلا الدماء كانت وانتهاك العورات، ما خرجت تقول ابن تيمية طائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه بالخروج أكثر من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، ولن يقعد أناس 60 سنة مع ولي أمر فاجر إلى آخره ظالم خير من يوم واحد لا ولي أمر فيه، يأكل بعضهم بعض. ذهبت إلى مصر من طريق إلى نيجيريا ونزلت في مصر وقت ما كانت ثورة، أطالع الدنيا فوضى في المطار، يزعق على الشاويش وبيضربه، وش قاعد يصير هذا؟ قلت وين الشرطة يا جماعة؟ قال الشرطة أخذني إجازة. يا الله منكوب البلد، لين استقر الحكم ارتاحوا. فالواحد يعني يطيع الرسول يطيع هواه، الرسول قال من رأى من أمير شيء كرهه فليصبر، ما قال يخرج، إنه من خرج عن جماعة قد يشير مات مات بتجاهلية، ما قال يموت بطل شهيد كما قال محمد حسان والثاني نزلوا في الثورة مع زوجاته والله أكبر، ما قال يموت شهيد، يموت على الجاهلية الأولى، طريقة الجاهلية الأولى، ما كان يحب يسور عليهم أمير. والعامة لا تزال تقول تبي تصير أنت أمير وأنا أمير، طيب من يسوق الحمير؟ يعني من يصير يسمع له كلمة تجتمع له الكلمة من بعد؟ كل واحد بيصير أمير مثل الجاهلية الأولى، كان أبو سفيان قبل يسلم وأبو جهل، كل واحد بيصير صنديد أمير، كيف تمشي البلد؟ قال عمر بن الخطاب لا جماعة إلا بيش، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة. وبين النبي اللي يسمع وطيع لولي أمره يدخل الجنة، قال في حديث ترمذي حديث أبي قتادة أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. إذا الخروج عن ولاة الأمر وغيبته في المجالس تدخلك النار، تشتت الكلمة. أنا مستغرب من شخص يكره الجارة حقتها، يقول العجوز دي وده تنكتم أنفاسه وتريحنا، ليش يا ابن الحلال؟ يقول أنا بروح أكون في العمل تجي تريق مع الزوجة تفطر وحش عيالك كذا، وين فلوس ما أجب لهم لباس شتوي؟ مساكين كنا مشردين والله. أنت متزوجة ولا وش؟ يجي زوجها ما طبخت له، وش في تعبان اليوم ما في طبخ، تغيرت كره عيشته من هالنمامة هذه. قد تكون ذكرت أشياء صحيحة، لكن لما اختل نظام البيت صارت مكروهة ولا محبوبة؟ قد تكون ذكرت أشياء صحيحة. ذاك ابن عباس قال: إن كنت لابد ناصح لأمر بينك وبينه. فهذه مرأة أبو مسلم الخولاني، هذا رجل صالح كان من خشوعه في الصلاة، إذا صلى يتحسب الطيور أنه جذع شجرة تجي توقع فوق رأسه. كان سعيد مع امرأته، يصوت بالتكبير دخل صحن البيت: الله أكبر الله أكبر، ادخل ما في أحد. عيشة عزة، بعيدين عن المحرمات بعيدين، وإذا دخل تمسك له رداء أو تشيل له حذاءه كأنها أما عنده. سعيد الرجل. يوم من الأيام تعرف النساء يحبون الأنس، أنا جارتك تفضلي، عجوز خبيثة. أول ما دخلت طالعت قالت: ما عندكم خادم؟ خدام ما فيه؟ وش هذه الحياة بغير خدامة؟ شو عايش انت؟ ما يقدر زوجك رجل ذو شأن وعابد ما يجيب لك خادم؟ ترى السلطان يحترمه ويجيب لك خادم، ليش ما يجيب لك خادم؟ تغيرت المرأة. جاهز يسبع ذا من هو ذا؟ أبو مسلم. الله أكبر، يحسب الوضع زي أول. ساكتة زوجة ميتة جودة البيت، دخل الصحن: الله أكبر ما فيه. طريق: الله أكبر. دخل أعوذ بالله، فتح الباب، وين اللي يشيل الرداء؟ وين اللي يمسك الحذاء؟ زوجته قاعدة في ركن ماسكة معها غصن وتحفر في الأرض وعينها يطلع منه الشرار. قال: أعوذ بالله، جاء مسدي ولا شو؟ قال: اللهم من أفسد علي امرأتي فعمي بصره. ما خلص إلا العجوز جاد. طريق: ادعو الله يرد بصري. استجاب الدعوة. فهؤلاء يعملون في الأمة مثل العجوز دي في زوجة المسلم. الموقوفين أمنيا وش اسمها هذه، والمنكرات، وألين الناس تختل نظامهم ثم يقعدهم يندمون، أو يسافرون مثل ما فعل عدنان عروض مثاله وراحوا أفخم الفتيلات، ترك الناس يذبحون في سوريا بالملايين فآخر حياتهم هذا. وش جنينة منهم ها؟ غير الزعيق والنعاق، نعاق وما لا يستفاد منه أي يستفيد منه العباد. فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عن هذه الأحزاب ولا تجالسوهم، وإذا رأيت واحد في الحي منهم بلغوا عنه، إذا كان عنده حركات مشبوهة واتصالات وجمع الناس بلغوا 911 عنهم، يتعاون معه الأمر حتى لو كان قريبك. نعم، المهم لا تخلي الأمن يختل. فهذا قريبك أو ولدك حتى إذا كان من هالجماعات وأبي يسمع منك شيء فقد يقتلك، كما قتل التوأمين والدهم قال طواغيت. فالحق نفسك وأصلح ولدك وجنبه والجلوس مع أهل الأهواء والأحزاب، ولو كانوا محفظين القرآن في صورة محفظ قرآن حذر، قل من تسمع أنت حتى تعرف ولدك يمشي مع من. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.